الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. نقرأ بعض الآيات حيث وصلنا في تفسير سورة التوبة. يقول الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كما كنا في الدروس السابقة، سياق الحديث تتحدث هذه الآيات عن المنافقين الذين كانوا يعيشون في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت من علامات نفاقهم أنهم إذا استنفروا للجهاد لا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبررون ذلك مرة ببيوتهم، إن بيوتنا عورة، ومرة أن ذلك فتنة لهم. يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: ائذن لي، يعني ائذن لي بالقعود، ولا تفتني. ماذا تعني ولا تفتني؟ كما ورد في الآيات السابقة، بعضهم كان يقول: الروم بني الأصفر كانوا يسمونهم، نساؤهم جميلات، وأنا إذا خرجت للجهاد وشفت نساؤهم أفتن، فيا رسول الله خلص خليني في المدينة ولا وأذن لي بالقعود ولا تؤاخذني إذا لم أخرج معك. شوف هالحجة السخيفة الفارطة. يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يعني أنت ممكن تشوف إن عنده غني، أموال كثيرة، وعنده أولاد كثار، ومنصب مركز اجتماعي، لكن هو في الداخل جوهره تافه. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قد تكون الأموال والأولاد عذابا للإنسان في الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى في آية أخرى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أحيانا قد يكون العائلة، الزوجة، الأولاد فتنة للإنسان تبعده عن طريق الحق، فيدخل بسببهم جهنم، قد يضطر إلى أن يسرق من أجل أولاده، وبالتالي يكونون عليه وبالا وسببا في عذاب النار. إذن يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني يموتوا على الكفر. والأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: الأعمال بخواتيمها، فمن مات على الكفر مات كافرا وإن كان أصلا مسلما. وبالعكس، إذا كان كافرا وتاب ولو في أواخر حياته يدخل الجنة إذا مات على الإسلام، إلا في حال وحده لا تقبل التوبة، وهي أن يغرغر الإنسان. الغرغر يعني خروج الروح، لأنه يرى ما لا يرى الإنسان العادي، يرى الملائكة، يرى النار، يرى الجنة، وبالتالي لا تقبل التوبة في تلك اللحظة. يكمل السياق عنهم، يقول الله تعالى عنهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. إذن هم بدهم يدجلوا على المسلمين، بقولهم إحنا معكم مسلمين زينا زيكم، فربنا هين بكذبهم، بقول وما هم منكم، يعني ما هم مش مسلمين هذول، ولكنهم قوم يفركون. يفركون تأتي بمعنى يكذبون، يمثلون، يدجلون، كما يقول عن الإنسان مثلا: مات فرقا خوفا، يعني هم بيخافوا منكم أكثر من ما بيخافوا من الله سبحانه وتعالى، فبيمثلوا عليكم إنهم مؤمنين ولكنهم حقيقتهم ليسوا بمؤمنين. إذن هم قوم يفركون، يدجلون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يعني لو بيعرفوا يتخبوا وقت النفير للجهاد، يروحوا على مغارة، يروحوا على ملجأ، على سرداب، على نفق يتخبوا فيه، المهم أنه ما يخرجوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجمحون هنا يذهبون مسرعين، كما يقال في العربية جمحت الفرس أي أسرعت باتجاه محدد. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، إذن بصيروا يلمحوا تلميحات في عندما يوزع الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة. الصدقات تأتي هنا بمعنى الزكاة أيضا في القرآن، الصدقات بمعنى الزكاة وباقي أنواع الإنفاق. إذن هم بصيروا يلمحوا كلام يشتم منه أنهم يتهمون الرسول بالظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي مرات المؤلفة قلوبهم، يعني الناس اللي يطمع بدخولهم في الإسلام لأنه بيكون مثلا سيد قبيلة، فإذا دخل هذا السيد بدخل القبيلة كلها وراء، وكان أحيانا يتزوج منهم ويكون زواجه من هذه القبيلة سبب بدخول قبيلة كبيرة في الإسلام. فكانوا هذول المنافقين ماذا يعملون؟ يلمزون الرسول في الصدقات، يعني بصيروا يتهزوا على التوزيعة، شوف أعطى فلان أعطى فلان، فلان غني أعطاه وإحنا ما أعطناش، إحنا اللي وقفنا معاه ما أعطناش، إحنا اللي استضفناه هو المهاجرين ما أعطناش. وفي نفس الوقت كانوا يستهزئون بصدقات أو تبرعات الفقراء من المسلمين، شوفوا فلان جاي بحاله، جاي على دلو تمر أو صاع، طب هو هاي اللي عنده، هو بجوز عنده اثنين، جاب واحد للصدقات وخلى واحد لعياله. فكانوا يستهزئوا بالرسول وبالمؤمنين في الصدقات صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه وقاحة منهم. فإن أعطوا منها رضوا، إذا أعطاهم الرسول بكيفه، آه والله الرسول أحسن واحد أعدل واحد، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يسخطون يعني بزعلوا. فإذا حرمهم الرسول أعطى غيرهم لسبب حكيم يرى صلى الله عليه وسلم، بيسخطوا وبصيروا يرموا في كلام. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو أنهم قبلوا بهذه القسمة والتوزيعة وقالوا حسبنا الله، بكفينا الله يرضى عنا وإحنا عملنا، ما بنرضى ما بنقبل في الغنائم زي بقية الناس اللي بدو الرسول يألف قلوبهم. إذن لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، طبعا الرسول ما هو يوزع بأمر من الله، فهين ذكر أن الله يعطي مع رسوله، وقالوا حسبنا الله يكفينا الله سيؤتينا الله من فضله، ربنا بعوضنا إما في الدنيا وإما الجنة في الآخرة، إنا إلى الله راغبون، راغبون يعني محبون، إحنا بنحب ما عند الله سبحانه وتعالى. هذا القول هو قول المؤمنين الصادقين، لكن هم شو كانوا؟ يسخطوا وما يرضوا بهذه التوزيعة. الآية اللي بعدها فيها تفصيل لكيف توزع الصدقات بمعنى الزكاة. الزكاة في الإسلام تقوم الدولة، الأصل أن تقوم الدولة بجمعها، هذه يعني لأنها ركن من أركان الإسلام وهي من أعمال الدولة في الإسلام، وليس كما في العصر الحاضر. في العصر الحاضر لأنه ما في دولة إسلامية تطبق شرع الله تطبيقا كما هو مطلوب، الناس بدهم يزكوا، بدهم يكونوا بعض الناس اللي يعني إيمانهم جيد ونفسهم عفيفة، بدهم يخرجوا زكاة لأنه ركن أركان الإسلام، فبكونوا هم بيوزعوها بناء على معرفتهم، بيعرف فلان فقير بعطيه، فلان غني بعطيهوش. وقد يحصل أحيانا أن يأخذ فقير من أكثر من مزكي، وبالمقابل يحرم فقير محتاج أكثر منه، لأنه الناس مش داري في وضعه. ليش؟ لأنه الناس بتوزع بدون تنسيق بينها. لكن لما الدولة تجمع الزكاة هي بتوزع حسب دراسات عندها، حسب مسح احتياجات اجتماعية، وبالتالي بتكون في عدالة في التوزيع أفضل، وهذا هو الأصل. لكن زي ما كنا الناس اليوم لا يعيشوا في ظل دولة إسلامية. الآن إذا امتنع المسلم عن الزكاة هل يقاتل عليها؟ من حق الدولة إنها تقاتل، وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة. أبو بكر بعض المسلمين اللي كانوا مسلمين ارتدوا، إشي أعلن التمرد على الدولة، إنه يعني بده يعمل إقليم متمرد منفصل، وإشي قال الدين هذا بطل يعجبني واتبع مسيلمة الكذاب وسجاح ومالك بن عوف وراحوا انشكوا عن الدولة، وبعضهم قال أنا بصلي وبصوم ومديش أتمرد على الدولة وبضلي مسلم، بس الزكاة بكده تدفعها للرسول. أما الآن خلص مات الرسول فيش زكاة، فألغى ركن من أركان الإسلام. فقال أبو بكر والله لو منعوني عقال بعير، عقال بعير يعني حبل بربط فيه البعير كده قيمته، لو منعوني إياه لقاتلتهم عليه. وفعلا قاتلهم وقتل منهم، تامنهم رجعوا وأعلنوا انضمامهم للدولة وعدم تمردهم عليها، وأعلنوا أنهم سيدفعون الزكاة. وكان بطل تلك المعارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان هو قائد معظم الجيوش التي ذهبت لقتال المرتدين. يقول الله تعالى في توزيع الزكاة: إنما الصدقات لعدة أصناف، أول صنف للفقراء والمساكين. الفرق بين الفقير والمسكين كلاهم بحاجة، لكن الفقير يعرف حاله، المسكين لا يعرف حاله، يعني ما بيعرفوا الناس إنه هو محتاج إلا إذا خرف قدام حدا أو أحكم، لكن الفقير تبقى حاله معروفة من وضع لباسه، من وضع مأكله، من وضع منزله، معروف هذا إنه فقير. إذن والسلام، المحتاجين سواء كان معروف وضعهم اللي هم الفقراء أو المساكين، هذول صنفين رئيسيين من أصناف الزكاة. الصنف الثالث هو والعاملين عليها. مين هم العاملين عليها؟ الموظفون الذين يقومون بجمعها. كانت الدولة الإسلامية تفرز ناس جبال، زي كيف اللي بيجبوا الضرائب اليوم بيشتغلوا في الضريبة، بروحوا على أصحاب الزروع والثمار والحيوانات والمتاجر، وكل سنة في رمضان بلموا الزكاة منهم العشر أو 21 حسب أنه يروى بماء المطر ولا بسكيه. إذا بسكيه صاحبه بيدفع عليه، بيدفع عليه واحد، بيدفع زكاة 21 5% يعني. لكن إذا يسقى بماء السماء الزروع والثمار معروفة زكاتها 10%، زي الآن إحنا في موسم زيتون، وبالتالي يجب على المزارعين حسب قول جمهور العلماء، في فئة قليلة قالوا الزيتون ليس عليه زكاة، لكن جمهور العلماء أغلبهم قالوا أن الزيتون عليه زكاة، ونصابه 375 كيلو رام حب، يعني تقريبا 100 كيلو زيت، يعني تقريبا 7 تنكات. اللي بيعمل 7 تنكات زيت فما فوق، مش اللي بياخذ زيتون لقطه ضمان، اللي إله يعني زيتون يكون إله، بيعمل 7 تنكات فما فوق بحل عليه أو يجب عليه أن يؤدي الزكاة. أقل اللي هي أقل من النصاب ما فيش عليه شيء. الآن بعض الناس بيوقف عمال وبيدفع نفقات على هذا الزيتون، في هذه الحالة كم يخرج؟ يخرج 5% بعد ما يقيم كل النفقات، أو إنه كيف بيخرج 10% بعد ما يقيم النفقات، أو إذا بدوش يحسب النفقات بيخرج في هذه الحالة 5%. إذن قال الفقهاء بالنسبة للزيتون في العصر الحاضر أمامه خيارين: إما إنه ما بخصم النفقات وبيدفع في هذه الحالة 10%، أو إنه بيحسب النفقات بيقيمها واللي بيضل بيدفع عليه 5%. إذن الفقراء والمساكين والعاملين عليها اللي هم الموظفين، هذول يعطوا الراتب تاعهم من جمع الزكاة، من الزكاة نفسها. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم أقوام يطمع في دخولهم إلى الإسلام، يعني بيكون له مركز في عشيرته، في قومه، في قبيلته، إذا أعطنا منها الزكاة في أمل أنه يدخل في الإسلام وبالتالي يجر كل القبيلة معه. هذا الصنف من الزكاة وقفه عمر بن الخطاب في فترة من الفترات، لأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيكم والإسلام ضعيف، لأن الإسلام دولة قوية فبلزمش نألف قلوبكم، تدخلوش في الإسلام أنتم معناها كفار، وبالتالي وقفوا لفترة من الفترات. لكن هذا لا يعني وقف هذا البند أو هذا المصرف من مصارف الزكاة إلى يوم القيامة، لكل فترة ظروفها. عمر بن الخطاب له اجتهادات في الدين، من ضمنها مثلا في عام المجاعة وقف حد السرقة، مش أنه ألغى الحد، لكن الناس بدها تموت من الجوع، والإنسان لما يوصل مرحلة بده يموت من الجوع لا يسرق، ولا يعني عقوبة عليه، لأنه حفظ الأبدان يقدم على تطبيق العقوبات. إحدى المرات واحد جاب العبدين اللي عنده وجابهم لعمر وقال له بدي أقيم الحد عليهم، هذول اللي سرقوا من أموالي. لما نحقق معاهم وجد أنهم جوعهم بطعمهم مش كما يجب، قال له المرة الثانية إذا بتجيب لي إياهم عليك بقيمة الحد أنت. طب هذول شغالين عندك، عبيد عندك، ليش بتجوعهم؟ فتطبيق حد السرقة طبعا له شروط، من ضمنها ألا تكون مجاعة. إذن المؤلفة قلوبهم باختصار هم أناس يطمع بدخولهم في الإسلام إذا أعطيناهم من هذه الزكاة. وفي الرقاب، الرقاب اللي هم العبيد، وهذا كان موجود معمول فيه، لكن الآن اتفقت البشرية على إلغاء الرق، وبالتالي المسلمين أولى من باقي البشر في إلغاء هذا البند، لأن العبودية امتهان لكرامة الإنسان. والإسلام كثير من العقوبات شو وضع كفرتها؟ فك رقبة، تعديك رقبة. فالإسلام حريص جدا على أنه البشر يكونوا أحرار ولا يكونوا عبيد لبعضهم البعض. طيب ليش ما ألغاهوش نهائيا الرق؟ لأنه كان موجود، ما بيقدر يلغيه مرة واحدة. يعني مش معقول الأعداء يأخذوا منا عبيد وإحنا ما نأخذش منهم، فكونه موجود لكن قننوا. بعدين هذول الناس اللي العبيد بعضهم وخاصة النساء، إذا أنت ما عملت بنظام العبودية وفلتهم في المجتمع بيعملوا فساد فيه، سرقة وزنا، لأنهم بدهم يلبوا رغباتهم. لكن بما أنه البشرية زي ما كنا الآن اتفقت على إلغاء الرق، فالمسلمين إحنا أولى منهم أن نوقف الرق. يعني الآن لو صارت حرب وأخذ المسلمين أسرى رجال أو نساء، لا يجوز أن يتخذوهم عبيد. إذن والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب يخرج من أموال الزكاة ليفتك منها العبيد. كان من حق العبد برضو في السابق أنه يعمل مكاتبة، يعني يتفق هو سيده على أنه بعطيك قسط شهري شغلني عندك وبعطيك من راتبي تخلص المبلغ اللي متفق عليه، مثلا 10,000 دينار، خلصت خلص تعتقني. وهذا كان يكتب بينهم كتاب وفي عليه شهود، ومجرد ما أدى إله المبلغ يصير حر وما يعود عبد. المصرف الآخر الغارمين، الغارمين اللي هم المدينين، ناس كانوا خاصة في عمليات الصلحة يدفعوا من أموالهم مبالغ كبيرة مشان يصلحوا بين فريقين متخاصمين، أو بيضطر يتداين مشان يطعم أولادته. والسلام. في هذه الحالة صار عليه دين، من حقه على الدولة الإسلامية كما كنا هي اللي بتجب الزكاة مش زي ما بصير عنا، من حقه على الدولة أن تعطيه من أموال الزكاة ما يسد ديونه، إلا إذا كانت ديون في معاصي. مش واحد يروح يسكر ويخمر ويجيب مخدرات ونقول هذا صار عليه من مبلغ يلا فكوا عنه الدين، هذا خليه هذا مصيره الحبس. وفي سبيل الله، وهذا مصرف عام وواسع جدا، أي عمل يشمل في سبيل الله ممكن تدفع له الدولة من أموال الزكاة. يعني مثلا بناء المساجد، بناء المدارس، بناء المستشفيات في سبيل الله يعتبر، الجهاد في سبيل الله هذا يدفع له من الزكاة. طيب صارت مثلا حرب على الدولة وما عادت تكفي الزكاة، هل يجوز في هذه الحالة الحاكم أن يأخذ من الناس ضرائب بما يسد الحاجة؟ قال العلماء يجوز طالما الدولة محتاجة، بطلت محتاجة والزكاة كفت وزادت زي ما صار في زمن عمر بن عبد العزيز، خلص لا يجوز للدولة أن تأخذ ضرائب اللي بسموها المكوس. المكس حرام على الدولة إنها تأخذ من الناس إلا إذا كان في ظرف فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لكن انتهت الحاجة لا يجوز أن تأخذ من الناس الضرائب. لأنه حقيقة لو طبقت الزكاة، لو أنها الدولة الدول الموجودة حاليا تأخذ من الناس زكاة، كان ما بيحتاج أنها تأخذ منهم ضرائب. أنت تصور كل واحد معه مصاري 2.5%، 1/40، والزروع والثمار وكل والركاز اللي هو الكنوز اللي في الأرض. فلو تأخذ الدولة وتطبق الزكاة منه بتطبق فريضة ومنه بتسد حاجتها. يعني على زمان عمر بن عبد العزيز صارت في فتوحات إسلامية كثيرة، وغنيت الدولة من كثرة أموال الزكاة خاصة في البلاد اللي فتحوها. فقالوا له يا خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين الزكاة زادت عنا. كان دوره على أي واحد عليه دين أعطوه. قالوا له خلص استكفوا ما ظلش حال أحدين. قال لهم زوجوا أولاد المسلمين، أي واحد بده يتزوج شاب مش قادر زوجوه أمنوا له بيت ودابة زي اليوم سيارة. خلصوهم كلهم، ظلوا قالوا رجعوا له قالوا له بعد في معانا أموال، زادت الأموال. هذا عمر بن عبد العزيز بسموه الخليفة الراشد الخامس من كثر ما هو كان يشبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال طيب مش في بيننا بعيش نصارى ويهود؟ زوجوا برضو شبابهم، زوجوا شباب النصارى واليهود، قضوا كل الحاجات وزاد. قالوا له يا أمير المؤمنين زاد معنا وعملنا كل اللي قلت عليه. قال اشتروا قمح ورشوه على الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. شوفوا كيف الإسلام لما يتطبق ربنا سبحانه وتعالى بيطرح البركة، حتى الطيور والسباع في البلاري شبعت في زمن عمر بن عبد العزيز. وهو كديش حكم؟ 2 سنة و4 أشهر. مات في الأربعينات. تآمروا عليه بعض أقاربه للأسف من بني أمية وسمموا، مات مسموما رضي الله عنه. المهم الشاهد في الموضوع 2 سنة حكم فيهن و4 أشهر انتشر الرخاء وعم بلاد المسلمين جميعا. وكانت في زمانه بلاد المسلمين تشمل من الأندلس غربا إلى الهند والسند شرقا. تصور هالمساحات هذه، يعني بجوز لو تعدهن بدول اليوم يطلعن 30 دولة. 30 دولة كان يحكمها دولة الإسلام خلاف الإسلامية في زمن عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك أمن لهم كلهم حاجاتهم وزاد من الخيرات اللي ربنا بارك فيها. وابن السبيل، إذن وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل، السبيل اللي هو الطريق. لماذا سمي المسافر ابن السبيل؟ لأنه يقضي معظم وقته في الطريق، مسافر. لأنه طبعا زمان ما كان زي اليوم في محطات في استراحات، كان الواحد يسافر على دابة مثلا من المدينة إلى الشام يقعد شهر في السفر، فبحاجة لمحطات. كان في محطات بس قليلة مش زي اليوم. فهذا يعطى من أموال الزكاة حتى يشتري طعام وشراب، وإذا معوش دابة يشتري دابة حتى تعينه في سفره. إذن مصارف الزكاة التي عددتهم هذه الآية: الفقراء 1، 2 المساكين، 3 العاملين عليها، 4 المؤلفة قلوبهم، 5 في الرقاب، 6 الغارمين، 7 في سبيل الله، 8 ابن السبيل. هذه هي مصارف الزكاة الحقيقية، ولا يجوز أن تصرف في غير هذه المصارف. فريضة من الله، يعني هذه الزكاة فرض من الله، من أداها أخذ الأجر وعمل بالفرض، ومن لم يؤدها قسمين. إذا أداها عدم ما أداها كسل أو بخل لا يخرج من الدين، يظل يعني عاصي. لكن إذا لم يؤدها منكرا لفرضيتها فهو كافر، لأنه أي ركن من أركان الإسلام بتنكر فرضيته تخرج من الملة. فريضة من الله، والله عليم حكيم. علم فحكم. عليم صيغة مبالغة من عالم، وحكيم صيغة مبالغة من حاكم. الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، بمعنى أنه يشرع لنا ما ينفعنا. أفضل شرع ممكن نطبقه هو شرع الله سبحانه وتعالى. وبنلاحظ في عالمنا لما نجينا نطبق الاشتراكية الشيوعية كيف بلادها تخلت عنها وصارت روسيا من أفقر بلاد العالم، ترجعت طبقت النظام الرأسمالي حاليا. والغرب الرأسمالية هو نظام حقيقة نظام فاشل اقتصاديا حتى، لأنه بعيد عن شرع الله، بكدس الثروة في إيد فئة قليلة من الناس. يعني قد تستغربوا إنه 1% من سكان البشرية اللي هم 8 مليار يملكون 99% من أموال العالم، والتسعة وتسعين في المية من بقية العالم بظل لهم 1%. شوفوا كيف هالاختلال في الموازين الموجود. طبعا معظم الأموال هذه اللي حكينا عنها 99%، ثلثينها بيملكوها اليهود اللي موجودين في أمريكا وأوروبا والعالم، ومن خلالها بيشتروا الذمم وبيتحكموا في الدول. ومنهم الذين يؤذون النبي. شوف كديش القرآن بيحكي عن المنافقين. إذا جزء منهم بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إما بالعمل أو بالقول. شو بيقولوا؟ يقولون هو أذن. أذن يعني الأذن معروفة اللي بنسمع فيها. لما تقول عن واحد إنه أذن يعني إنه ما فيش شيء فيه شغال إلا الأذن بس بيسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم من طيبته ورحمته معهم كان يسمع، ما يقطع على حدا يحكي. فييجوا هذول المنافقين ويعتذروا ويطلبوا طلبات وهو يسمعهم ما بفشل حدا. فشو صار يقول عنه؟ هو بس شغلته يسمع، عبارة عن أذن شغال، ميكروفون يعني في لغة الحاضر. شوف كيف وقاحتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون هو أذن، كل أذن خير لكم. إذا كان أذن بتسمع فهو خير لكم، كويس فيكم، كويس منه أنه بسمع لكم. يعني أحسن لو أنه بنفر فيكم زي اليوم زعامات، بعض الزعامات الموجودة في العصر الحاضر، بدك 100 واسطة منك تأخذ منه موعد 5 دقائق إذا سمح لك السعادة، وإذا بدك تحكي معه بدك تحكي تنتقي كلماتك انتقاء، وبدك تكون خاشع، وبدك تكون يعني تعطي هيبته وتكله فخامة الزعيم وجلالته وسموه ومعاليه وعطوفته، وإلا بتقبلش منك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع للصغير والكبير، للمرأة والرجل، الضعيف والقوي. إذن ربنا بيقول عنه هو أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. إذن هو أمان للمؤمنين ويؤمن بالله وينقل لكم الإيمان ويحضكم عليه. ورحمة للذين آمنوا منكم، كما قال الله عنه في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة من الله لنا. صوروا لو ما فيش إسلام ولا في رسول كان الآن إحنا عايشين قبائل متناحرة كما كان العرب قبل الإسلام. البناذرة تابعين للفرس، والغساسنة تابعين للروم. الفرس كانوا محتلين إيران والعراق والحبشة واليمن ونص العرب معاهم. الغساسنة تابعين للروم اللي كانوا محتلين كل بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وشمال الجزيرة العربية. كانوا إذا تقاتلوا الروم والفرس يخلوا المناذرة والغساسنة يدكوا في بعض في البداية، تينهنوا بعض بعدين هم يتدخلوا إذا لزم يعني. فكانوا مجرد خدم وعبيد تابعين للقوى الإمبراطوريات العظمى. لما أجى الرسول صلى الله عليه وسلم عمل منهم أمة كانت هي الأمة رقم واحد في العالم. أعلى توسع وصلته الأمة الإسلامية كان على زمان سليمان القانوني اللي هو الخليفة العثماني. كان معظم العالم بسموه العالم القديم يعني ما عدا أمريكا، الأمريكتين كانت تابعة للدولة العثمانية، وفي الدول الحالية كان يحكم تقريبا 30 دولة. ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طالما هم بتواقحوا وبيؤذوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول بقولوا عنه أذن، ومرات بيقولوا عنه أنه ما بيعدل في القسمة، كل هذا إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان من دماثة خلقه أنه ما يعاقبهم مباشرة، فربنا بتوعدهم هنا بعذاب أليم في الدنيا طبعا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وبارك الله فيكم. حياك الله. شو سبوا الدين؟